اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
برا اكثر برا خارج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفلنا الميكروفون الخارجي لأنه في امتحانات الشهادة. قال المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء: وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. الحديث ضعيف غير صحيح، لكن الحكم الذي أراد المصنف رحمه الله أن يثبته هو أن خروج الدم لا يبطل الوضوء. خروج الدم ليس من نواقض الوضوء، وهذا الحكم صحيح رغم أن الحديث ضعيف، لكن الحكم صحيح، وهو أن خروج الدم من جسم الإنسان من أي مكان، وقال بعض العلماء بشرط أن يكون من غير السبيلين، من أي مكان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. قالوا لأن هذا بناء على الأصل، والأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. يعني عشان تثبت إن خروج الدم من نواقض الوضوء هذا يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد دليل مثلا دل هذا على أن خروج الدم ليس من نواقض الوضوء، وأن من خرج منه دم وهو متوضئ فهو باق على الأصل وهو الطهارة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل وينقل عن الأصل. ولكن هناك أدلة تبين أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. منها ما في صحيح البخاري في قصة عمر، في قصة مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما طعنه أبو لؤلؤة، وكان عمر إماما يصلي بالناس صلاة الصبح، فلما طعنه أبو لؤلؤة طعنات، وخرج من عمر الدم الكثير وليس القليل، ولم يستطع أن يؤم الناس. تأخر عمر وتقدم لعله عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الجميع، وأم الناس وصلى وراءه عمر وهو يشخب دما، ولم يعد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا مما استدل به العلماء على أن خروج الدم حتى لو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، خلافا لما عليه مذهب الحنابلة. لأن الحنابلة قالوا بأن خروج الدم إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا لا ينقض الوضوء. وهذا خلاف الصواب، فالصواب أن خروج الدم قليلا كان أم كثيرا ليس من نواقض الوضوء. وقال العلماء أيضا وما زال الصحابة تصيبهم الجراحات في المعارك ويصلون في جراحاتهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد الوضوء. والحجامة طبعا معروفة هي خروج الدم من الجسم بصفة مخصوصة، خروج الدم من الجسم بصفة مخصوصة، وهي أحد أعظم الأشفية والأدوية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وجرعة من عسل، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط رأسه، وثبت أنه كان يحتجم على الكاهل والأخدعين عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه أمره بالحجامة، وإذا اشتكى أحد رجليه أمره بالحناء. الحناء الوحدة ما في مشكلة إذا كانت للتداوي، لأن القاعدة في التداوي تقول ما كان محرما لذاته حرم التداوي به، وما كان محرما لغيره وثبت فيه الدواء جاز التداوي به. مثلا لحم الخنزير محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته، حرم التداوي به وليس فيه دواء وليس فيه شفاء. الخمرة محرمة لذاتها ولا لغيرها؟ لذاتها، حرم التداوي بها وليس فيها شفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاءه فيما حرم عليه. الصعود محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته، إذن حرم التداوي به. ولا خدت في الضرس قلبي وجعت بيجي في مشكلة؟ لا لا، حرم التداوي به وليس فيه شفاء. حتى لو خدروا لك وقت بسيط لكن ده ما شفاء، برجع تاني لنا، وقد يرجع أشد للمعصية. أما ما كان محرما لغيره جاز التداوي به. الحناء حرام لذاتها ولا لغيرها؟ لو حرام لذاتها كانت حرام للنساء، وهي حلال للنساء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة كما عند النساء قال لها غيري يديك بالحناء. ولما أتي برجل وقد خضب يديه بالحناء نفاه من المدينة، قالوا ألا نقتله يا رسول الله؟ قال إني لم أمر بقتل المصلين. فما بيجوز التزين بها، فهي محرمة لغيرها لعلة التشبه بالنساء. فإذا ثبت فيها الدواء والشفاء جاز التداوي بها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من اشتكى رجليه بالحناء حتى لو كان رجلا. نعم.
أحسن الله عليكم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وثاء السهم، فإذا نامت العينان استبطأ الوثاء. رواه أحمد والطبراني.
وزاد
وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله
وفي ضعف. حديث معاوية صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذلك حديث علي أيضا صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عن معاوية، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاه، هو أعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، مات سنة 60 للهجرة، وقد ملكه عمر على الشام وأقره عثمان، فحكم 40 سنة ولم يهجه أحد طيلة 40 سنة. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي واهدي به واجعله هاديا مهديا. وقال عنه ابن عباس لما شكاه رجل بأنه يوتر بركعة واحدة قال للرجل: دعه فإنه ما من أحد منا أفقه من معاوية رضي الله عنه جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، والعين اسم جنس يقصد بها العينان، والوكاء هو الرباط الذي يربط به الشيء، يعني من يربط القربة، خشم القربة يربطها بحبل أو بخيط أو أي شيء يربط به، هذا يسمى الوكاء، لأن كلمة الوكاء أصلها من التضييق، أصلها من التضييق، ولهذا روي في الحديث: يا ابن آدم أنفق عليك ولا توكي فأوكي عليك. يعني كلما الإنسان كان كريم وينفق في مرضات الله سبحانه وتعالى كلما أنفق الله عليه ووسع عليه، وكلما كان الإنسان بخيلا شحيحا كلما أوكى الله عليه، يعني ضيق الله عليه. فالوكاء من أصلها من معنى التضييق. السه ويقال السه بفتح السين وكسرها، هو الدبر، هو الدبر. معنى الحديث أن العينين هما الرباط لدبر الإنسان، فإذا فتحت العينان أغلق الدبر، وإذا نامت العينان ربما يفتح الدبر. وأتى المصنف بهذا النص ليبين حكم النوم مع الوضوء، حكم النوم مع الوضوء، هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقضه. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الأئمة الأربعة وغيره من العلماء بأن النوم للقاعد لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني زول قاعد كده قاعد ونام، هذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولكنه فصل بعد ذلك. وخلاصة قوله رحم الله الجميع بأن النوم الثقيل الذي يستغرق صاحبه فيه هو مظنة بطلان الوضوء، ولذلك من نام نوما ثقيلا فعليه أن يتوضأ، سواء كان مضجعا أو مستلقيا أو إلى غير ذلك. وأن النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه معه بمن حوله ويمسك نفسه وهو نائم نوما خفيفا هذا لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النوم في أصله ليس ناقضا من نواقض الوضوء على الصحيح، وإنما النوم هو مظنة خروج ناقض من نواقض الوضوء، وإنما النوم الذي ينقض معه الوضوء هو النوم الثقيل الذي لا يشعر صاحبه معه بشيء، وهو النوم الذي إذا نامه الإنسان استطلق الوكاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني ما أي نوم؟ النوم المعاو إنه الوكاء ما له يا جماعة يستطلق، والإنسان ما بيشعر بشيء حتى يخرج من دبره ريح أو ضراط أو أي شيء ينقض الوضوء. والدليل هذا الحديث: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أو استطلق الوكاء. فهذا هو النوم الذي يتوضأ معه صاحبه. وذكر بعد خلاف العلماء ومذاهبهم في المسألة، ذكر في مجموع الفتاوى إلى 3 مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب المالكية والرواية عن الإمام أحمد، وهو أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم القاعد. النوم ينقض الوضوء إلا نوم شنو؟ القاعد ما ينقض الوضوع عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني ذكروا أن نوم القاعد والقائم لا ينقض الوضوء، القاعد أو القائم، الناس يقوم بنومهم واقفين، فقالوا نوم القاعد والقائم ما ينقض الوضوء، أما نوم الراكع والساجد قالوا ينقض الوضوء. وعللوا ذلك، قالوا لأن الراكع والساجد ينفرج دبره أكثر من القائم والقاعد، فإذا نام راكعا أو ساجدا في هيئة الركوع والسجود مع هذه الهيئة يتوسع، مع هيئة السجود مثلا يتوسع الدبر، ومع نومه ربما يخرج شيء فينقض الوضوء. القول الثالث وهو قول الأحناف والرواية الثالثة، هكذا مكتوب، الرواية الثالثة للإمام أحمد وهو مذهب الأحناف، أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع، فلا نوم القاعد ولا القائم ولا الراكع ولا الساجد لا ينقض الوضوء إلا المضطجع، يعني الراقد. لكن الخلاصة التي رجحها ورجحها علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلهم، أن النوم الثقيل، أن من نام نوما ثقيلا فإنه يعيد الوضوء، وأن من نام نوما خفيفا يستحكم فيه بنفسه ويشعر بمن حوله، يعني نعاس أو نوم خفيف، فإن هذا لا ينقض الوضوء. واستدل شيخ الإسلام بأدلة، منها العين وكاء السهم حديث الباب، ومنها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل اضطجع واتكأ على يده اليمنى هكذا ثم نام حتى نفخ، ثم إذا أذن المؤذن قام وصلى ولم يتوضأ، وكان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال شيخ الإسلام: فلو كان النوم ناقضا للوضوء لأعاد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ينام تنام عينين وما ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هو في حكم شنو يا جماعة؟ هو نائم. لكذا الراوي قال حتى شنو؟ حتى نفخ، نام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم. وليس هناك فرق بينه وبين غيره في مسألة نقض الوضوء، في مسألة نقض الوضوء. فده خلاصة القول في مسألة النوم مع الوضوء. نعم. هناك رواية أيضا من هذه من حديث معاوية، رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. يقصد بها النوم الذي يستطلق معه الوكاء، النوم الذي يستطلق معه الوكاء. نعم.
ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا،
ضعيف.
صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعده فيخيل إليه أنه أعتد ويخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه.
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، المقعدة يعني دبر الإنسان. وفي رواية أخرى أن الشيطان يأتي ويحرك ويلامس دبر الإنسان، والإنسان في الصلاة، وهذا من عداوة الشيطان لبني آدم، يريد أن يشككه ويضلله عن صلاته. ولما شكى عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان الذي يلاقيه في صلاته قال: حتى لا أدري كم صليت. يعني شوف الشيطان كيف بيلعب بصلاة الإنسان، لأن الصلاة هي الركن الثاني ومن أعظم أركان الإسلام، فلذلك يريد إبليس أن يفسدها على صاحبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنذب، خنذب. فإذا أتاك هو في الصلاة، أنت في الصلاة، قال: فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ادخل عن يسارك ثلاثا، يعني تقول انت تصلي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقبل شنو على يدك اليسار وتدخل. والتبل، الفرق بينه وبين النفس، التبل هو هواء معه قليل من الريق، قليل يعني زول ما يقوم يبزغ في جنبه، شيء قليل جدا. والنفس هو هواء ينفث. هنا قال: ثم ليدخل. قال: ففعلت ثلاث مرات. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. وفي ناس عندهم وسواس في الصلاة، كل دقيقتين يقوم يدخل ثلاث، ثاني يقوم يدخل ثلاث، ده ذاته شيطان. انت تدخل ثلاثة خلاص، ما ستة ولا عشرة ولا 12، ثلاثة وخلاص واصل الصلاة. بعد ذلك استحضر أنك تقف أمام يدي الله، يدي الله سبحانه وتعالى، و تدبر في قراءة الإمام وفيما تقرأ أنت، بعدك بتخشى. فده دليل على عداوة الشيطان للإنسان، ودليل على أن الشيطان يلبس على المسلم صلاته. وهنا أيضا قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته. لينفخ في دبر الإنسان عشان الإنسان يتصور إنه كأنه خرج منه ريح، هو ما خرج ريح. قال فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. طيب كيف نفرق، كيف تفرق بأنك أحدثت أو لم تحدث؟ قال فإذا وجد ذلك، هذه التفرقة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف يعني من الصلاة، وفي رواية قال فلا ينصرف من المسجد، والمقصود برواية لا ينصرف من المسجد أي لا ينصرف من الصلاة. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي إذا كان ضراطا، أو يجد ريحا إذا كان فسوا. فما تمرق من الصلاة لحد ما تفرق إنه الكلام ده حقيقة ولا خيال. كيف تفرق؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن قال العلامة ابن باز وغيره من العلماء، قالوا هذا للتحقق وليس شرطا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إنما هذا للتحقق. قالوا بدليل إن الإنسان قد يكون ما بيسمع، ما بيسمع، أو إنسان ما بيشم، فذا ده كيف؟ هل إذا خرج منه شيء ما يطلع من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهو ما بي ما 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 بي ما بيشم ولا بيسمع؟ لما المقصود إنه لازم يشم أو لازم يسمع، إنما المقصود أن يتأكد ويتحقق. فإذا تحقق الإنسان وتيقن أنه خرج منه شيء، فيجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويعيد الوضوء ثم يأتي ويدخل مع الناس. وجاء في الحديث كيفية الانصراف، إنه بيطلع من الصلاة ويخط يده شنو يا جماعة؟ في نخرفة، كأنه أصاب رعاف يعني، لكن ما بيقول للناس أصاب رعاف، لكن يخط يده كده ويطلع، ويطلع من الصلاة، يمشي يتوضى ويجي ويراجع ثاني. فمن فوائد الحديث أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وهذا متفق عليه، وهذا هو علاقة الحديث بالباب، باب نواقض الوضوء. ومن فوائده أيضا أن اليقين لا يزول به الشك، والحديث تكرر من رواية في أول الباب، شكل بعض العلماء قالوا كان الأولى بالمصنف أن يضع هذا الحديث، حديث ابن عباس، مع الحديث الآخر في أول الباب. فمن فوائده أن اليقين لا يزول به الشك، ومن فوائده أيضا أن الأصل هو الطهارة ولا النقص. الأصل الطهارة، لقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائده أن هذا الأمر ليس خاصا بالصلاة، يعني هو عام، حتى لو إنسان كان متوضي وما في صلاة، وكان متوضي وخارج المسجد وما في صلاة، برضو لو حس بشيء ما يعيد الوضوء حتى يتيقن ويتحقق من نقض وضوئه بخروج ريح أو غيره.
وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذب، أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
الحديث ضعيف، بل روايتين ضعيف، رواية الحاكم ورواية ابن حبان ضعيف.
صلى الله عليه وسلم. باب قضاء الحاجة.
آداب، باب آداب قضاء الحاجة.
باب آداب قضاء الحاجة.
آداب جمع أدب، والأدب هو التحلي بالأخلاق الحسنة والفضائل والمكارم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقضاء الحاجة، الحاجة هي البول والغائط، وسميت حاجة للإنسان لأنه لا بد منها للبشر وللحيوان وللدواب عموما، لا بد منها، فهو محتاج إليها، ولذلك سميت الحاجة. وقضاء الحاجة من أكبر النعم على الإنسان، ولهذا كان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء قال: يا لها من نعمة لو يعلم الناس شكرها. وقالوا: الإنسان ما حيعلم منه ذي نعمة إلا إذا فقدها، إلا إذا فقدها. فالإنسان لو جاء حبس بول ما قدر يتبول أو ما قدر يتبرز، بيعرف أنه دي كانت نعمة كبيرة عليه، نعمة كبيرة جدا. والبول والغائط هي عبارة عن سموم، فضلات تحتوي على سموم، فإذا احتبست في داخل بطن الإنسان تضرر بها أيما تضرر، تضرر بها أيما تضرر. سبحان الله، حتى النوم البعض الصبح كرهه العلماء لأنه يصد عن ذكر الله، ولأنه يكون سببا في احتباس البول والبراز. وهذا أي احتباس البول والبراز يؤدي إلى سموم وأمراض قاتلة للإنسان. ولذلك يقول ابن القيم عن نومة الصبح، النوم بعد الصبح، قال هي الداء العضال، النوم التي بعد الصبح. قال: فإذا انضاف إليها حبس بول أو غائط فهي السم القاتل. شكيد القزول بنوم بعد الصبح طوالي، تلقى دائما فتران وجسمه ميتان، لأنه في الوقت ذاك بالذات الإنسان بيكون محتاج للخلاء وإلى التبول في الغالب، فمع التعب والتعود على النوم في الوقت ذاك يحبس هذه الأشياء فيتسمم بدنه، فتلقى مش اليوم كله، تلقى السنة كلها تعبان. نعم. وتسمى الحاجة، وتسمى التخلي، وتسمى الاستطابة، إلى غيرها من الأسماء التي بوب بها الفقهاء أبوابهم في قضاء الحاجة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وله الأربعة وهو معلول.
وضع
خاتمه.
حديث ضعيف، لكن كان للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم يلبسه ومكتوب عليه محمد رسول الله، والسبب في لبسه لهذا الخاتم ليختم به خطاباته للملوك والأمراء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الكاتب أنه يكتب له كتاب يدعو فيه كسرى أو هرقل إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، فلما يكتب الكتاب يختمه النبي عليه الصلاة والسلام بخاتمه الذي هو مكتوب عليه محمد في سطر، ورسول في سطر آخر، ولفظ الجلالة في سطر آخر. وكان بعد ذلك عند أبي بكر، بعد ذلك عند عمر، وإلى أن سقط في بئر أريس فلم يوجد بعد ذلك. شكد الآن يقول لك ما عارف في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد في متحف في تركيا، وحدين يقول لك قاعد في مصر خاتمه في قزاز، أو دي شعرات يقول لك من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ده السيف بتاعه، أو ده الخاتم، او دل سكين ده كله باطل كله كذب. بعدين بيمشي يشمه ما في ده ما حق النبي عليه الصلاة والسلام ما في ابدا. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال لا توجد اليوم على وجه الارض اثر من اثار النبي عليه الصلاة والسلام وملحقاته ما في. والضمان شنو ده حقه؟ ناس مجار ما يجيبوا لهم قطعة بتاع البطانية قلت تقول لك هذه بردة الرسول صلى الله عليه وسلم وختنا بقزاز وعمل الله حراس ولجنة حراسة بردة الرسول كلهم مجار مكذبين. وفي السودان هنا واحد جاء اسمه الخزرجي قال وما في ذول اسمه الخزرجي لكن دار أبت الخزرجي كان يقولوا من شنو من الأنصار من الخزرج يشأل له شعرتين في عهد الكيزان جاءوا بطيارة خاصة شايل شعرتين بس لا لك هذا الموضوع وما حقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عنده علاقة به طويلة طويلة طول ذات عجيب الواحد أظنها متر حاجة حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدر ذات. شفناه هنا الوقت ذات جابوا ونزلوا بالطيارة الخاصة واستقبلوا وجابوا في أخبار تسعة والله أمة ما عندها موضوع بس ناس ما عندهم أي موضوع. لبس الخاتم الشيخ ابن عثيمين يقول هو ما من السنة لكن من العادات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ليختم به الخطابات والرسائل إلى الملوك فإن تزادر تلبس خاتم ما في مشكلة لكن ما يكون من ذهب للرجل ولا يكون من حديد ما يكون من ذهب ولا يكون من حديد لكن ممكن يكون من فضة. أما المرأة يجوز لها تلبس الذهب. وعنه
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة
أخرجه السبعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وعنه يعني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل كما في رواية إذا أراد أن يدخل يعني ما بعد ما يدخل إلى الحمام بعد ذلك بيقول الدعاء لا وإنما إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا قرب من باب الحمام قال هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك. وفي رواية في سنن سعيد بن منصور وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء إذا دخل الكنيف الكنيف يعني الحمام إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. فزادت هذه الرواية بسم الله إذا تقول بسم الله اللهم إني كده كاملة. والسبب في التسمية وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قالوا لأن هذه الأمكنة والحشوش يعني الحمامات عندنا الليلة هي أماكن حضور الشياطين ذكورهم وإناثهم. ولهذا جاء في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلتموها فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. محتضرة يعني بالجن والشياطين. قالوا لأن الشيطان بسبب كفره وقذارة كفره يحب الأماكن القذرة فبيقعد أكثر حاجة في الأماكن المتسخة. عشان كده بتلقى الفكي وشيخ الطريقة عامل فيها فكي في الحلة بتلقاه عفن والغرفة اللي قاعد فيها شنو ما بتقدر تخش فيها بين أخرتك دي إلا تلبس سبع كمامات كورونا. ليه هو عامل عفنة كده لاستحضار شنو يا جماعة الشياطين دي من الأشياء اللي فيها شياطين. العفانة والوساخة ذات. وتلقى الدرويش شعره ماله ملبك وعفن وسخان ولابس جلابية ما تغسلت من الصنعة. ليه؟ لا ده كله استحضار لشنا يا جماعة؟ للشياطين. ده ما ساكن الكلام، ده ما ساكن. ويقول لك ده نبي الله الخضر. نبي الله الخضر كان وسخان؟ كان عفن؟ لا، إنما هؤلاء يستخدمون هذا الوسخ وهذه القدارة لاستحضار شنو يا جماعة؟ الشياطين، لأنه أصلا الشياطين بتحب هذه الأماكن. ولذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذه الأماكن القذرة، هذه الحشوش والكنف، كان يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، واللهم أصلها يا الله، أصلا اللهم أصلها يا الله دعاء ونداء لله سبحانه وتعالى. فحذفت الياء من بداية الجملة استحبابا للبداء باسم الله، يعني اسم الله يكون في الأول. شكده يا النداء ما خلوها قبل شنو؟ قبل لفظ الجلالة حذفوها. ولذلك كانت اللهم من أقوى ألفاظ الدعاء والرجاء لله سبحانه وتعالى، لأنه زول حتى يا النداء ما خدتها قبل ربنا شال، قال اللهم، وعوض عن ياء النداء بالميم لتكون عوضا عن الياء المحذوفة. والسبب في التعويض بالميم لأن الميم من أقوى الحروف التي تفيد الجمع، ومعنى الجمع هنا هو أن يجمع الداعي الذي يقول اللهم، يجمع الداعي قلبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت اللهم إني أعوذ بك، والعوذ والعياذ يختلف من اللياذ واللوذ. فالعياذ والعوذ يكونان في الشدة، في إزالة الشدة، فأنت تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى لإزالة الشدة أو الأمر الصعب. أما اللياذ واللوذ فيكون الالتجاء، فيكون للالتجاء لله سبحانه وتعالى للرخاء أو للخير. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وتقرأ أيضا الخبث بضم الخاء والباء، وتقرأ الخبث بضم الخاء وسكون الباء، ونشر الضمتان الخبث. ومعنى الخبث أي ذكور الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يعني من ذكور الشياطين. ويكون معنى الخبائث إناث الشياطين، فالإنسان يستعيذ من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. أما الخبث بضم الخاء وسكون الباء يعني الشر وجميع الشرور. وتكون الخبائث هنا فاعلي الشر، بمعنى فاعلي الشر. المهم الإنسان إذا دخل إلى الخلاء وقال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعصمه من هذه الشرور كلها. طيب الإنسان لو كان في صحراء في بناء، إذا كان يدخل ويتبرز في بناء، قبل ما يدخل بيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبيدخل برجله اليسرى، وعند الخروج بيخرج برجله اليمنى، ودعاء الخروج يقول غفرانك، وده الصحيح غفرانك، ويخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك بعد ما يخرج من الحمام. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ده غير صحيح. والحمد لله في أوله وآخره غير صحيح. والحمد لله الذي أذاقني لذته في أوله وآخره غير صحيح. الصحيح في الخروج يقول شنو؟ غفرانك بس، ويخرج برجل اليمين. طيب إذا كان في حمام مبني في بناء، إذا كان في صحراء، متى يقول دعاء الدخول ومتى يقول دعاء الخروج؟ قال بعض العلماء يقول دعاء الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند إرادة رفع الثياب، عند إرادة رفع الثياب. وقال البعض الآخر من العلماء يقول دعاء الدخول عند وصوله، عند قرب وصوله إلى المكان الذي يريد أن يتخلى فيه، يعني خلاص إذا يتخلى هنا أول ما خلاص آخر قبل آخر خطوة أو قبلها يقول الدعاء، وكله صحيح. أما الخروج غفرانك بعد أن يخرج من هذا المكان حتى لو ما كان فيه بناء، بعد أن يخرج ويبتعد قليلا من المكان الذي بال فيه. الوضوء والحمام بجوز، هذا مشكلة. نعم. وعنه
أحسن الله عليك، وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
حديث أنس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يذهب إلى المكان الذي يريد أن يتخلى فيه، فأحمل أنا وغلام نحوي. أنا يعني أنس، لأن أنس هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غلام، قال بعضهم هو ابن مسعود لكن غير صحيح، غير صحيح، لأن في بعض الروايات قال فأحمل أنا وغلام من الأنصار، يبقى دماء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود كان كبيرا، ما كان غلام في ذلك الوقت، فهو ما ابن مسعود. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، والإداوة هي الإناء الذي يكون من جلد يحمل فيه الماء ويكون صغيرا زي الإبريق عندنا، لكن كان عندهم مصنوع من شنو؟ من جلد، هو صغير يعني ما بحجم ضخم كبير. قال وعنزة، والعنزة بالفتحات، عنزة هي خشبة صغيرة في مقدمتها آلة حادة، يعني زي الحربة الصغيرة، وفائدتها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها معه غالبا ليحمي بها نفسه أولا، وثانيا ليستتر بها في الصلاة، إذا صلى بيقوم شنو بيطعنه قدامه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فكان يستتر بها في الصلاة. ثالثا كان يستتر بها من الناس إذا أراد التبول أو التغوط، كان يضعها ويضع عليها ثوبا فيستتر بها من الناس. ولكن كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الخلاء ابتعد، قال ابتعد ابتعادا كثيرا حتى لا يرى، يعني إذا كان ده يتبول في صحراء بيمشي من الجيش أو من الناس مسافة لحد ما جسمه ذاته تاني ما يشاء، يبقى مسافة شو بعيدة. وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جميل أدبه صلى الله عليه وسلم. في ناس الليلة في الموقف بتاع المواصلات قدام الناس، قدام البنات وقدام الرجال بينقلبون زي الكلب، ولا يستنزه من البول، ودي المصيبة الثانية، ما يستنجي طوال يقوم يمشي، وهذا من أكثر وأعظم أسباب عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، صححه الألباني. عامة عذاب القبر من البول، يعني من عدم الاستنجاء من البول، ودلل حاصل كثير. ونحن بلدنا دي موضوع البول بس يشير يقول بلا. قال فيستنجي بالماء، والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويكون بالحجارة مع الماء. وبالماء أفضل، قال بعض العلماء والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، لكن الآن في الحمامات الحديثة الموجودة الحجارة بتخرب الحمام، فبالماء أفضل. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا في تفسيرها كان أناس يغسلون أدبارهم بالماء، فأنزل الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء. وإذا لم يجد الإنسان الماء استنجى بالحجارة، والحجارة تجزي، فإذا استنجى بالحجارة فعليه أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا أراد الزيادة فليقطعها وترا ثلاثة أقلها، إذا دار زيادة ما يعمل أربعة، إنما يعمل أربعة وخمسة، يكون خمسة المجموع، أو إلى سبعة أو إلى تسعة وهكذا، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يدخل الخلاء عليه الصلاة والسلام فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء، هذا فيه استحباب خدمة أهل العلم والفضل كما قال الفقهاء. قال فيستنجي بالماء، وفيه أيضا حسن أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتطيبه وشدة تنظفه عليه الصلاة والسلام. قال فيستنجي بالماء.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته متفق عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة رضي الله عنه أن يأخذ الإداوة ليعطيها له فيذهب بها فيقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ويغتسل بها. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. المصنف جاب الحديث ليبين أدبا عظيما من آداب قضاء الحاجة، وهو التواري عن الناس وعن أعين الناس والابتعاد عنهم في حال البول أو حال قضاء الحاجة عموما، وهذا ذكرنا طرفا منه. يعني من السنة أن يبتعد الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بقدر الإمكان عن الناس، حتى لا يسمع صوتا أو يشم ريحا أو يروا عورته. فلذلك كان سنته عليه الصلاة والسلام في التخلي والاستطابة وقضاء الحاجة، كان سنته هي الابتعاد عن أعين الناس والذهاب بعيدا عنهم، وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. طيب نقف لها.
اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
البر خارج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قفلنا الميكروفون الخارجي لأنه في امتحانات، امتحانات الشهادة. قال المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء: وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. الحديث ضعيف غير صحيح، لكن الحكم الذي أراد المصنف رحمه الله أن يثبته هو أن خروج الدم لا يبطل الوضوء، خروج الدم ليس من نواقض الوضوء، وهذا الحكم صحيح رغم أن الحديث ضعيف، لكن الحكم صحيح، وهو أن خروج الدم من جسم الإنسان من أي مكان، وقال بعض العلماء بشرط أن يكون من غير السبيلين، من أي مكان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. قالوا لأن هذا بناء على الأصل، والأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. يعني عشان تثبت إن خروج الدم من نواقض الوضوء هذا يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد دليل مثلا دل هذا على أن خروج الدم ليس من نواقض الوضوء، وأن من خرج منه دم وهو متوضئ فهو باق على الأصل وهو الطهارة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل وينقل عن الأصل. ولكن هناك أدلة تبين أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، منها ما في صحيح البخاري في قصة عمر، في قصة مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما طعنه أبو لؤلؤة، وكان عمر إماما يصلي بالناس صلاة الصبح، فلما طعنه أبو لؤلؤة طعنات، وخرج من عمر الدم الكثير وليس القليل، ولم يستطع أن يؤم الناس، تأخر عمر وتقدم لعله عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الجميع، وأم الناس وصلى وراءه عمر وهو يشخب دما، ولم يعد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا مما استدل به العلماء على أن خروج الدم حتى لو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، خلافا لما عليه مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة قالوا بأن خروج الدم إذا كان كثيرا ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا لا ينقض الوضوء، وهذا خلاف الصواب، فالصواب أن خروج الدم قليلا كان أم كثيرا ليس من نواقض الوضوء. وقال العلماء أيضا: وما زال الصحابة تصيبهم الجراحات في المعارك ويصلون في جراحاتهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد الوضوء. والحجامة طبعا معروفة، هي خروج الدم من الجسم بصفة مخصوصة، خروج الدم من الجسم بصفة مخصوصة، وهي أحد أعظم الأشفية والأدوية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وجرعة من عسل، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في وسط رأسه، وثبت أنه كان يحتجم على الكاهل والأخدعين عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه أمره بالحجامة، وإذا اشتكى أحد رجليه أمره بالحناء. الحناء الوحدة ما في مشكلة إذا كانت للتداوي، لأن القاعدة في التداوي تقول: ما كان محرما لذاته حرم التداوي به، وما كان محرما لغيره وثبت فيه الدواء جاز التداوي به. مثلا لحم الخنزير محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته، حرم التداوي به وليس فيه دواء وليس فيه شفاء. الخمرة محرمة لذاتها ولا لغيرها؟ لذاتها، حرم التداوي بها وليس فيها شفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يجعل شفاءه فيما حرم عليه. الصعود محرم لذاته ولا لغيره؟ لذاته، إذن حرم التداوي به. ولا خدت في الضرس اللي وجعت بيجيف مشكلة؟ لا لا، حرم التداوي به وليس فيه شفاء. حتى لو خدر ولد وقت بسيط لكن ده ما شفاء، برجع تاني لنا، وقد يرجع أشد للمعصية. أما ما كان محرما لغيره جاز التداوي به. الحناء حرام لذاتها ولا لغيرها؟ لو حرام لذاتها كانت حرام للنساء، وهي حلال للنساء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة كما عند النسائي: قال لها: غيري يديك بالحناء. ولما أتي برجل وقد خضب يديه بالحناء نفاه من المدينة، قالوا: ألا نقتله يا رسول الله؟ قال: إني لم أمر بقتل المصلين. فما بيجوز التزين بها، فهي محرمة لغيرها لعلة التشبه بالنساء. فإذا ثبت فيها الدواء والشفاء جاز التداوي بها. لذلك قال النبي عليه الصلاة، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من اشتكى رجليه بالحناء حتى لو كان رجلا. نعم.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وثاء السهم، فإذا نامت العينان استبطأ الوكاء. رواه أحمد والطبراني.
وزاد:
وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله
الوكاء. حديث معاوية صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك حديث علي أيضا صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عن معاوية، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاه، هو أعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. مات سنة 60 للهجرة، وقد ملكه عمر على الشام وأقره عثمان، فحكم 40 سنة ولم يهجه أحد طيلة 40 سنة. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدِ واهد به واجعله هاديا مهديا. وقال عنه ابن عباس لما شكاه رجل بأنه يوتر بركعة واحدة قال للرجل دعه فإنه ما من أحد منا أفقه من معاوية رضي الله عن الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم. والعين اسم جنس يقصد بها العينان. والوكاء هو الرباط الذي يربط به الشيء، يعني من يربط القربة خشم القربة يربطها بحبل أو بخيط أو أي شيء يربط به هذا يسمى الوكاء، لأن كلمة الوكاء أصلها من التضييق، أصلها من التضييق. ولهذا روي في الحديث يا ابن آدم أنفق عليك ولا توكي فأوكي عليك، يعني كلما الإنسان كان كريم وينفق في مرضات الله سبحانه وتعالى كلما أنفق الله عليه ووسع عليه. وكلما كان الإنسان بخيلا شحيحا كلما أوكى الله عليه، يعني ضيق الله عليه. فالوكاء من أصلها من معنى التضييق. السه ويقال السه بفتح السين وكسرها هو الدبر، هو الدبر. معنى الحديث أن العينين هما الرباط لدبر الإنسان، فإذا فتحت العينان أغلق الدبر، وإذا نامت العينان ربما يفتح الدبر. وأتى المصنف بهذا النص ليبين حكم النوم مع الوضوء، حكم النوم مع الوضوء. هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الأئمة الأربعة وغيره من العلماء بأن النوم للقاعد لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني زول قاعد كذا قاعد ونام هذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولكنه فصل بعد ذلك. وخلاصة قوله رحم الله الجميع بأن النوم الثقيل الذي يستغرق صاحبه فيه هو مظنة بطلان الوضوء، ولذلك من نام نوما ثقيلا فعليه أن يتوضأ، سواء كان مضجعا أو مستلقيا أو إلى غير ذلك. وأن النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه معه بمن حوله ويمسك نفسه وهو نائم نوما خفيفا هذا لا ينقض الوضوء، وذلك لأن النوم في أصله ليس ناقضا من نواقض الوضوء على الصحيح، وإنما النوم هو مظنة خروج ناقض من نواقض الوضوء، وإنما النوم الذي ينقض معه الوضوء هو النوم الثقيل الذي لا يشعر صاحبه معه بشيء، وهو النوم الذي إذا نامه الإنسان استطلق الوكاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني ما أي نوم؟ النوم المعاو إنه الوكاء ما له يا جماعة يستطلق، والإنسان ما بيشعر بشيء حتى يخرج من دبره ريح أو ضراط أو أي شيء ينقض الوضوء. والدليل هذا الحديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أو استطلق الوكاء. فهذا هو النوم الذي يتوضأ معه صاحبه. وذكر بعد ذلك خلاف العلماء ومذاهبهم في المسألة، ذكر في مجموع الفتاوى إلى 3 مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب المالكية والرواية عن الإمام أحمد، وهو أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم القاعد. النوم ينقض الوضوء إلا نوم شنو؟ القاعد ما ينقض الوضوء عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني ذكروا أن نوم القاعد والقائم لا ينقض الوضوء، القاعد أو القائم، الناس يقوم بنومهم واقفين، فقالوا نوم القاعد والقائم ما ينقض الوضوء، أما نوم الراكع والساجد قالوا ينقض الوضوء. وعللوا ذلك، قالوا لأن الراكع والساجد ينفرج دبره أكثر من القائم والقاعد، فإذا نام راكعا أو ساجدا في هيئة الركوع والسجود مع هذه الهيئة يتوسع، مع هيئة السجود مثلا يتوسع الدبر، ومع نومه ربما يخرج شيء فينقض الوضوء. القول الثالث وهو قول الأحناف والرواية الثالثة، هكذا مكتوب، الرواية الثالثة للإمام أحمد وهو مذهب الأحناف، أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع، فلا نوم القاعد ولا القائم ولا الراكع ولا الساجد لا ينقض الوضوء إلا المضطجع، يعني الراقد يعني. لكن الخلاصة التي رجعها ورجعها علماؤنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبلهم، أن النوم الثقيل، أن من نام نوما ثقيلا فإنه يعيد الوضوء، وأن من نام نوما خفيفا يستحكم فيه بنفسه ويشعر بمن حوله، يعني نعاس أو نوم خفيف، فإن هذا لا ينقض الوضوء. واستدل شيخ الإسلام بأدلة، منها العين وكاء السهم حديث الباب، ومنها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل اضطجع واتكأ على يده اليمنى هكذا ثم نام حتى نفخ، ثم إذا أذن المؤذن قام وصلى ولم يتوضأ، وكان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال شيخ الإسلام: فلو كان النوم ناقضا للوضوء لأعاد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ينام تنام عينين وما ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هو في حكم شنو يا جماعة؟ هو نائم. لكذا الراوي قال حتى شنو؟ حتى نفخ، نام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم. وليس هناك فرق بينه وبين غيره في مسألة نقض الوضوء، في مسألة نقض الوضوء. فده خلاصة القول في مسألة النوم مع الوضوء. نعم.
ولأبي
هناك رواية أيضا من هذه من 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 حديث معاوية رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. يقصد بها النوم الذي يستطلق معه الوكاء، النوم الذي يستطلق معه الوكاء. نعم.
ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا،
ضعيف.
صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته وينفخ في مقعده فيخيل إليه أنه أعتد
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، المقعدة يعني دبر الإنسان. وفي رواية أخرى أن الشيطان يأتي ويحرك ويلامس دبر الإنسان، والإنسان في الصلاة، وهذا من عداوة الشيطان لبني آدم، يريد أن يشككه ويضلله عن صلاته. ولما شكى عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان الذي يلاقيه بصلاته قال: حتى لا أدري كم صليت. يعني شوف الشيطان كيف يلعب بصلاة الإنسان، لأن الصلاة هي الركن الثاني ومن أعظم أركان الإسلام، فلذلك يريد إبليس أن يفسدها على صاحبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنذب، خنذب. فإذا أتاك هو في الصلاة، أنت في الصلاة، قال: فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ادخل عن يسارك ثلاثا. يعني تقول انت بتصلي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقبل شنو على يدك اليسار وتدخل. والتفل، الفرق بينه وبين النفث، التفل هو هواء معه قليل من الريق، قليل يعني زول ما يقوم يبزغ في جنبه، شيء قليل جدا. والنفث هو هواء ينفث. هنا قال: ثم ليدخل. قال: ففعلت ثلاث مرات. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. وفي ناس عندهم وسواس الصلاة، كل دقيقتين يقوم يدخل ثلاث، ثاني يقوم يدخل ثلاث، ده ذاته شيطان. انت تدخل ثلاثة خلاص، ما ستة ولا عشرة ولا 12، ثلاثة وخلاص واصل الصلاة. بعد ذلك استحضر أنك تقف أمام يدي الله سبحانه وتعالى، و تدبر في قراءة الإمام وفيما تقرأ أنت، بعدك بتخشى. فده دليل على عداوة الشيطان للإنسان، ودليل على أن الشيطان يلبس على المسلم صلاته. وهنا أيضا قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته. لينفخ في دبر الإنسان عشان الإنسان يتصور إنه كأنه خرج منه ريح، هو ما خرج ريح. قال: فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. طيب كيف نفرق، كيف تفرق بإنك أحدثت أو لم تحدث؟ قال: فإذا وجد ذلك، هذه التفرقة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف يعني من الصلاة. وفي رواية قال: فلا ينصرف من المسجد، والمقصود برواية لا ينصرف من المسجد أي لا ينصرف من الصلاة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي إذا كان براطا، أو يجد ريحا إذا كان فسوا، فما تمرق من الصلاة لحد ما تفرق إنه الكلام ده حقيقة ولا خيال. كيف تفرق؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن قال العلامة ابن باز وغيره من العلماء، قالوا هذا للتحقق وليس شرطا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إنما هذا للتحقق. قالوا بدليل إن الإنسان قد يكون ما بيسمع، ما بيسمع، أو إنسان ما بيشم، فذا ده كيف؟ هل إذا خرج منه شيء ما يطلع من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهو ما بي ما 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 بي ما بيشم ولا بيسمع؟ لما المقصود إنه لازم يشم أو لازم يسمع، إنما المقصود أن يتأكد ويتحقق. فإذا تحقق الإنسان وتيقن أنه خرج منه شيء فيجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويعيد الوضوء ثم يأتي ويدخل مع الناس. وجاء في الحديث كيفية الانصراف، إنه بيطلع من الصلاة ويخط يده شنو يا جماعة؟ في نخرف، كأنه أصاب رعاف يعني، لكن ما بيقول للناس أصابني رعاف، لكن يخط يده كده ويطلع، ويطلع من الصلاة، يمشي يتوضى ويجي راجع ثاني. فمن فوائد الحديث أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وهذا متفق عليه، وهذا هو علاقة الحديث بالباب، باب نواقض الوضوء. ومن فوائده أيضا أن اليقين لا يزول به الشك، والحديث تكرر من رواية في أول الباب، شكذا بعض العلماء قالوا كان الأولى بالمصنف أن يضع هذا الحديث، حديث ابن عباس، مع الحديث الآخر في أول الباب. فمن فوائده أن اليقين لا يزول به الشك، ومن فوائده أيضا أن الأصل هو الطهارة ولا النقص، الأصل الطهارة لقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائده أن هذا الأمر ليس خاصا بالصلاة، يعني هو عام، حتى لو الإنسان كان متوضي وما في صلاة، وكان متوضي وخارج المسجد وما في صلاة، برضو لو حس بشيء ما يعيد الوضوء حتى يتيقن ويتحقق من نقض وضوئه بخروج ريح أو غيره.
وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذب، رجل محبان بلفظ فليقل في نفسه.
الحديث ضعيف، بل روايتين ضعيف، رواية الحاكم ورواية ابن حبان ضعيف.
صلى الله عليه وسلم. باب قضاء الحاجة
آداب، باب آداب قضاء الحاجة،
باب آداب قضاء الحاجة.
آداب جمع أدب، والأدب هو التحلي بالأخلاق الحسنة والفضائل والمكارم، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقضاء الحاجة، الحاجة هي البول والغائط، وسميت حاجة للإنسان لأنه لا بد منها للبشر وللحيوان وللدواب عموما، لا بد منها، فهو محتاج إليها، ولذلك سميت الحاجة. وقضاء الحاجة من أكبر النعم على الإنسان، ولهذا كان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء قال: يا لها من نعمة لو يعلم الناس شكرها. وقالوا: الإنسان ما حيعلم منه ذي نعمة إلا إذا فقدها، إلا إذا فقدها. فالإنسان لو جاء حبس بول ما قدر يتبول أو ما قدر يتبرز، بيعرف أنه دي كانت نعمة كبيرة عليه، نعمة كبيرة جدا. والبول والغائط هي عبارة عن سموم، فضلات تحتوي على سموم، فإذا احتبست في داخل بطن الإنسان تضرر بها أيما تضرر، تضرر بها أيما تضرر. سبحان الله، حتى النوم البعض الصبح كرهه العلماء لأنه يصد عن ذكر الله، ولأنه يكون سببا في احتباس البول والبراز. وهذا أي احتباس البول والبراز يؤدي إلى سموم وأمراض قاتلة للإنسان. ولذلك يقول ابن القيم عن نومة الصبح، النوم بعد الصبح، قال هي الداء العضال، النوم التي بعد الصبح. قال: فإذا انضاف إليها حبس بول أو غائط فهي السم القاتل. شكيد القزول بنوم بعد الصبح طوالي، تلقى دائما فتران وجسمه ميتان، لأنه في الوقت ذاك بالذات الإنسان بيكون محتاج للخلاء وإلى التبول في الغالب، فمع التعب والتعود على النوم في الوقت ذاك يحبس هذه الأشياء فيتسمم بدنه، فتلقى مجى اليوم كله، تلقى السنة كلها تعبان. نعم. وتسمى الحاجة، وتسمى التخلي، وتسمى الاستطابة، إلى غيرها من الأسماء التي بوب بها الفقهاء أبوابهم في قضاء الحاجة. نعم.
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وله الأربعة وهو معلول.
وضع
خاتمه.
حديث ضعيف، لكن كان للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم يلبسه ومكتوب عليه محمد رسول الله، والسبب في لبسه لهذا الخاتم ليختم به خطاباته للملوك والأمراء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الكاتب أنه يكتب له كتاب يدعو فيه كسرى أو هرقل إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، فلما يكتب الكتاب يختمه النبي عليه الصلاة والسلام بخاتمه الذي هو مكتوب عليه محمد في سطر، ورسول في سطر آخر، ولفظ الجلالة في سطر آخر. وكان بعد ذلك عند أبي بكر، بعد ذلك عند عمر، وإلى أن سقط في بئر أريس فلم يوجد بعد ذلك. شكد الآن يقول لك ما عارف في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد في متحف في تركيا، وحدين يقول لك قاعد في مصر خاتمه في قزاز، أو دي شعرات يقول لك من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ده السيف بتاعه، أو ده الخاتم، أو ده السكين، ده كله باطل، كله كذب. بعدين بيمشي يشمه، ما في، ده ما حق النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أبدا. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال: لا توجد اليوم على وجه الأرض أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام وملحقاته، ما في. والضمان شنو إنه ده حقه؟ ناس مجار ما يجيبوا لهم قطعة بتاع البطانية قلت تقول لك هذه بردة الرسول صلى الله عليه وسلم، وختنا بقزاز، وعمل الله حراس ولجنة حراسة بردة الرسول، كلهم مجار مكذبين. وفي السودان هنا واحد جاء اسمه الخزرجي، قال وما في له اسمه الخزرجي، لكن ده أبت الخزرج عشان يقولوا من شنو؟ من الأنصار، من الخزرج. يشعر له شعرتين في عهد الكيزان، جاوبه طيارة خاصة شعر شعرتين بس، لا لك هذا الموضوع. وما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند علاقة به، طويلة طويلة طول ذات عجيب، الواحد أظنها متر حاجة. ده حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدر ذلك. شفناه هنا الوقت ذاك جابوا ونزلوا بالطيارة الخاصة واستقبلوه وجابوه في أخبار تسعة. والله أمة ما عندها موضوع، بس ناس ما عندهم أي موضوع. لبس الخاتم الشيخ ابن عثيمين يقول هو ما من السنة لكن من العادات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ليختم به الخطابات والرسائل إلى الملوك، فإن تزادر تلبس خاتم ما في مشكلة، لكن ما يكون من ذهب للرجل ولا يكون من حديد، ما يكون من ذهب ولا يكون من حديد، لكن ممكن يكون من فضة. أما المرأة يجوز لها تلبس الذهب. نعم. وعنه
عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة،
أخرجه السبعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه يعني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل كما في رواية، إذا أراد أن يدخل يعني ما بعد ما يدخل إلى الحمام بعد ذلك بيقول الدعاء، لا، وإنما إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا قرب من باب الحمام قال هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك. وفي رواية في سنن سعيد بن منصور وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الكنيف، الكنيف يعني الحمام، إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. فزادت هذه الرواية بسم الله، إذا تقول بسم الله اللهم إني كده كاملة. والسبب في التسمية وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قالوا لأن هذه الأمكنة والحشوش يعني الحمامات عندنا الليلة هي أماكن حضور الشياطين ذكورهم وإناثهم. ولهذا جاء في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتموها فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. محتضرة يعني بالجن والشياطين. قالوا لأن الشيطان بسبب كفره وقذارة كفره يحب الأماكن القذرة، فبيقعد أكثر حاجة في الأماكن المتسخة. عشان كده بتلقى الفكي وشيخ الطريقة عامل فيها فكي في الحلة بتلقاه عفن، والغرفة اللي قاعد فيها شنو ما بتقدر تخش فيها بين أخرتك دي إلا تلبس سبع كمامات كورونا. ليه؟ ليه هو عامل عفنة كده؟ لاستحضار شنو يا جماعة؟ الشياطين. دي من الأشياء اللي فيها شياطين، العفانة والوساخة دي ذاتها. وتلقى الدرويش شعره ماله ملبك وعفن وسخان ولابس جلابية ما تغسلت من الصنعة. ليه؟ لا ده كله استحضار لشنو يا جماعة؟ للشياطين. ده ما ساكت الكلام، ده ما ساكت. ويقول لك ده نبي الله الخضر، نبي الله الخضر كان وسخان؟ كان عفن؟ لا، إنما هؤلاء يستخدمون هذا الوسخ وهذه القذارة لاستحضار شنو يا جماعة؟ الشياطين، لأنه أصلا الشياطين بتحب هذه الأماكن. ولذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذه الأماكن القذرة هذه الحشوش والكنف كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واللهم أصلها يا الله، أصلا اللهم أصلها يا الله دعاء ونداء لله سبحانه وتعالى، فحذفت الياء من بداية الجملة استحبابا للبداء باسم الله، يعني اسم الله يكون في الأول، كده يا النداء ما خلوها قبل شنو؟ قبل لفظ الجلالة حذفوها. ولذلك كانت اللهم من أقوى ألفاظ الدعاء والرجاء لله سبحانه وتعالى، لأن نزول حتى يا النداء ما خدتها قبل ربنا شال، قال اللهم، وعوض عن ياء النداء بالميم لتكون عوضا عن الياء المحذوفة، والسبب في التعويض بالميم لأن الميم من أقوى الحروف التي تفيد الجمع، ومعنى الجمع هنا هو أن يجمع الداعي الذي يقول اللهم، يجمع الداعي قلبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت اللهم إني أعوذ بك، والعوذ والعياذ يختلف من اللياذ واللوذ، فالعياذ والعوذ يكونان في الشدة، في إزالة الشدة، فأنت تلتجي إلى الله سبحانه وتعالى لإزالة الشدة أو الأمر الصعب. أما اللياذ واللوذ فيكون الالتجاء، فيكون للالتجاء لله سبحانه وتعالى للرخاء أو للخير. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وتقرأ أيضا الخبث بضم الخاء والباء، وتقرأ الخبث بضم الخاء وسكون الباء ونشر الضمتان الخبث. ومعنى الخبث أي ذكور الشياطين، اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني من ذكور الشياطين، ويكون معنى الخبائث إناث الشياطين، والإنسان يستعيذ من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. أما الخبث بضم الخاء وسكون الباء يعني الشر وجميع الشرور، وتكون الخبائث هنا فاعلي الشر، بمعنى فاعلي الشر. المهم الإنسان إذا دخل إلى الخلاء وقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعصمه من هذه الشرور كلها. طيب الإنسان لو كان في صحراء في بناء، إذا كان ده يدخل ويتبرز في بناء، قبل ما يدخل بيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبيدخل برجله اليسرى، وعند الخروج بيخرج برجله اليمنى، ودعاء الخروج يقول غفرانك، وده الصحيح غفرانك، ويخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك بعد ما يخرج من الحمام. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ده غير صحيح. والحمد لله في أوله وآخره غير صحيح. والحمد لله الذي أذاقني لذته في أوله وآخره غير صحيح. الصحيح في الخروج يقول شنو؟ غفرانك بس، ويخرج برجل اليمين. طيب إذا كان في حمام مبني في بناء، إذا كان في صحراء، متى يقول دعاء دخول ومتى يقول دعاء الخروج؟ قال بعض العلماء يقول دعاء الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند إرادة رفع الثياب، عند إرادة رفع الثياب. وقال البعض الآخر من العلماء يقول دعاء الدخول عند وصوله، عند قرب وصوله إلى المكان الذي يريد أن يتخلى فيه، يعني خلاص إذا يتخلى هنا أول ما خلاص آخر قبلها آخر خطوة أو قبلها يقول الدعاء وكله صحيح. أما الخروج غفرانك بعد أن يخرج من هذا المكان حتى لو ما كان فيه بناء، بعد أن يخرج ويبتعد قليلا من المكان الذي بال فيه. الوضوء والحمام بجوز ما في مشكلة. نعم. وعنه
أحسن الله إليك، وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
حديث أنس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يذهب إلى المكان الذي يريد أن يتخلى فيه، فأحمل أنا وغلام نحوي. أنا يعني أنس، لأن أنسا هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غلام، قال بعضهم هو ابن مسعود لكن غير صحيح، غير صحيح، لأن في بعض الروايات قال فأحمل أنا وغلام من الأنصار، يبقى دماء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود كان كبيرا ما كان غلام في ذلك الوقت، فهو ما ابن مسعود قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، والإداوة هي الإناء الذي يكون من جلد يحمل فيه الماء ويكون صغيرا زي الإبريق عندنا، لكن كان عندهم مصنوع من شنو؟ من جلد، هو صغير يعني ما بحجم ضخم كبير. قال وعنزة، والعنزة بالفتحات، عنزة هي خشبة صغيرة في مقدمتها آلة حادة، يعني زي الحربة الصغيرة. وفائدتها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها معه غالبا ليحمي بها نفسه أولا، وثانيا ليستتر بها في الصلاة، إذا صلى بيقوم شنو بيطعنها قدامه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فكان يستتر بها في الصلاة. ثالثا كان يستتر بها من الناس إذا أراد التبول أو التغوط، كان يضعها ويضع عليها ثوبا فيستتر بها من الناس. ولكن كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الخلاء ابتعد، قال ابتعد ابتعادا كثيرا حتى لا يرى، يعني إذا كان ده يتبول في صحراء بيمشي من الجيش أو من الناس مسافة لحد ما جسمه ذاته تاني ما يشاف، يبقى مسافة شو بعيدة. وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جميل أدبه صلى الله عليه وسلم. في ناس الليلة في الموقف بتاع المواصلات قدام الناس، قدام البنات وقدام الرجال بينقلبون زي الكلب، ولا يستنزه من البول، ودي المصيبة الثانية، ما يستنزه طوال يقوم يمشي. وهذا من أكثر وأعظم أسباب عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، صححه الألباني، عامة عذاب القبر من البول، يعني من عدم الاستنجاء من البول، ودلل حاصل كثير. ونحن بلدنا دي موضوع البول بس يشير يقول بلا، قال فيستنجي بالماء، والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويكون بالحجارة مع الماء. وبالماء أفضله قال بعض العلماء والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، لكن الآن في الحمامات الحديثة الموجودة الحجارة بتخرب الحمام، فبالماء أفضل. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا في تفسيرها كان أناس يغسلون أدبارهم بالماء، فأنزل الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، وإذا لم يجد الإنسان الماء استنجى بالحجارة، والحجارة تجزي، فإذا استنجى بالحجارة فعليه أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا أراد الزيادة فليقطعها وترا ثلاثة أقلها، إذا دار زيادة ما يعمل أربعة، إنما يعمل أربعة وخمسة، يكون خمسة المجموع، أو إلى سبعة أو إلى تسعة وهكذا، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يدخل الخلاء عليه الصلاة والسلام فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء، هذا فيه استحباب خدمة أهل العلم والفضل كما قال الفقهاء. قال فيستنجي بالماء، وفيه أيضا حسن أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتطيبه وشدة تنظفه عليه الصلاة والسلام. قال فيستنجي بالماء.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى، فانطلق حتى
توارى
عني فقضى حاجته، متفق عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة رضي الله عنه أن يأخذ الإداوة ليعطيها له فيذهب بها فيقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ويغتسل بها. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. المصنف جاب الحديث ليبين أدبا عظيما من آداب قضاء الحاجة، وهو التواري عن الناس وعن أعين الناس والابتعاد عنهم في حال البول أو حال قضاء الحاجة عموما، وهذا ذكرنا طرفا منه. يعني من السنة أن يبتعد الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بقدر الإمكان عن الناس، حتى لا يسمع صوتا أو يشم ريحا أو يروا عورته. فلذلك كان سنته عليه الصلاة والسلام في التخلي والاستطابة وقضاء الحاجة، كان سنته هي الابتعاد عن أعين الناس والذهاب بعيدا عنهم، وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. طيب نقف لحظة.